نبدأ بالمفصل، يعني نركز التدبر بالمفصل فما بعده. هذه المراحل الأولى للتدبر والمراحل الأولى للتمرن. ما نبدأ بالبقرة مثلا، وليس هذا نهيا، لكن هذا توجيه مبني على تتبع لآثار السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء عن ابن مسعود أن البقرة هي سنام القرآن، ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. طيب السؤال يا إخوان، الإنسان حينما يريد أن يعني دعونا نقول يصعد إلى شيء، يبدأ من فوق ولا يبدأ من تحت؟ من تحت. والسنام لا يوصل إليه إلا بعد أن يتدرج الإنسان ويمر بما هو دونه. لا أعني في الرتبة، فكلام الله سبحانه وتعالى عظيم ولا شك أن بعضه يتفاضل، لكنني أتحدث عن نقطة معينة ومحددة بالذات. لما المفصل؟ ولماذا ركزت على المفصل؟ فأقول ركزت على المفصل لأنه الذي ركز عليه سلف هذه الأمة الذين أحياهم الله بالقرآن فأحيوا به الدنيا. يقول عمر رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق في مصنفه، يقول: من كان منكم معلما صبيه القرآن فليعلمه المفصل. هذه واحد. البراء بن عازب كما في البخاري في الصحيح في كتابه فضائل القرآن، في فضائل القرآن من صحيح البخاري، يقول: لاحظ التوقيت كيف وقته بهذه الطريقة وهي عجيبة. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت قد قرأت المفصل، يعني حفظت المفصل. طيب ليش يا البراء ركز على المفصل؟ ولماذا عمر ركز على المفصل؟ وهل هذان فرد؟ لا، استمع ماذا يقول ابن عباس. يقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قد قرأت المحكم، يعني المفصل. إلى ماذا يشير قول عمر وهو من فقهاء الصحابة، والبراء كذلك، وابن عباس هو الذي علم التأويل؟ كلهم يدورون على قضية المفصل. والسبب عند التأمل ستجد أن المفصل يتميز بمزايا ثلاث ظاهرة، وقد توجد مزايا أخرى لكن هذه ظاهرة. الأمر الأول في المفصل أن فيه تركيزا عظيما على قضية التوحيد وما يتعلق بتعظيم الله عز وجل ونفي النقائص عنه وإظهار قدرته في خلق السماوات والأرض والأنفس وغيرها. الأمر الثاني مما تميز به المفصل الكلام الكثير جدا عن اليوم الآخر بمقدماته وما يتعلق بالبرزخ وما بعده، مثل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، هذه مقدمات الحياة البرزخية. كذلك الحديث عن البرزخ في أواخر سورة الطور مثلا. الحديث عن اليوم الآخر عاد شيء عظيم جدا، ولو تأملت سور جزء عما وتبارك بالذات، وكذلك إذا انتقلت إلى جزء الداريات لوجدت هذا أمر واضح. الميزة الثالثة في المفصل أنه ركز كثيرا في الحديث عن الأخلاق. عجيب، الأخلاق، إيش علاقة الأخلاق بما نحن فيه؟ فأقول: بلى، لا يمكن لأحد أيها الإخوة أن تنجح دعوته في الناس وهو سيء الخلق. لا يمكن للناس أن يتقبلوا دعوة أحد وهو ضيق العطن، نزق الأخلاق، يؤذي عباد الله عز وجل أو يمنعهم حقوقه. ولذلك تلاحظ مثلا قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إيش بعدها؟ ولم نكن نطعم المسكين. في سورة الحاقة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر الإحسان إلى الناس. وإذا تأملت عاد في سورة الهمزة، سورة الماعون، سورة الضحى، في سورة المطففين في أواخرها، في سور كثيرة، في سورة عبسة، ستجد هذا المعنى جليا واضحا.